قال نعوم تشومسكي: بالتأكيد رغب المتطرفون الإسلاميون أن يقتل عدد كبير من الناس ويتم تدمير معظم البلاد في الغارات الغربية حتى يستطيعون تجنيد أكبر عدد ممكن من الشباب في الأعمال الإرهابية. وقال الملك حسين ملك الأردن: إن غياب العدالة والقمع هو ما يفتح الطريق أمام المتطرفين.
تخيل لو قدرت كتائب مسلحة إسلامية الطابع تسيطر على العاصمة دمشق وتفرض قوانينها وقواعدها على تفاصيل الإدارة والحياة الاجتماعية بالمدينة يلي بتضم حالياً ملايين السوريين من سكان أصليين وناسحين داخليين من مدن أخرى هربت من ظروف مشابهة. هل رح يتكرر سيناريو المدن والمناطق السورية الثانية؟ هل رح يكون في سيناريو مختلف؟ هل في أنماط مختلفة متوقعة لتعامل وإدارة الكتائب المسلحة تتبع لأفكارها وتنظيمها؟ كيف رح يتغير حياة الناس؟ وكيف رح تتغير حياة المسلمين والنساء؟ هل رح من الممكن يصير في تدخل مباشر بحياة الناس مثل ما قال زهران علوش واجب الوالي إصلاح دين الخلق ودنياهم لا أفساد ذلك؟ تخيل لو دخلت الكتائب المسلحة الإسلامية على دمشق. بعد الفاصل على سوريالي.
تخيل لو مع مايا على هوا سوريالي.
أهلا وسهلا فيكم من جديد، معكم عزة من ورا المايك، كمان اليوم بدل زميلتنا مايا منتمنى لها تحسن بسرعة. خلونا بداية نقول أنه نحن ما عم نحكي عن حزب إسلامي ما عنده جناح مسلح فاز بالانتخابات وأجندته كانت الإسلام السياسي، ولا عم نحكي عن حركة سلمية إسلامية الطابع كسبت دعم وتأييد جماهيري أو حتى سياسي دولي، ولا عم نحكي عن شيء بيشبه انقلاب عسكري منظم قاموا فيه الإسلاميين بدولة ما. لا، نحن عم نحكي تحديداً عن الكتائب المسلحة يلي فيها مقاتلين سوريين ويلي طابعها إسلامي ولو بدرجات مختلفة، بتروح بعضها للتطرف، متدرجين من داعش والنصرة إلى كتائب الإسلامية اللي بتنوصف إنها معتدلة. وعم نحكي عن وصول هاي الكتائب المسلحة بالقوة لمفاصل السلطة بالعاصمة بعد معركة أو صفقة، العاصمة يلي لحد الآن ما صار فيها أي اختراق كبير يذكر وتفاصيل الدولة اللي فيها لسه مدارة من قبل مؤسسات النظام السوري. مثلاً بسنة 2014 سيطرت حركة بوكو حرام واللي تعتبر جناح تنظيم الدولة الإسلامية الإفريقي على شمال الشرقي لنيجيريا ويلي هي أغنى مناطق القارة الإفريقية بالنفط بعد مجازر ارتكبتها بحق السكان وخاصة المسيحيين، وبعد ما حضرت الكنائس وفرضت الشريعة الإسلامية بالقوة واختطفت عشرات الفتيات وأجبرتهم على الدخول بالإسلام والزواج قصراً. الدولة انسحبت من المناطق اللي سيطرت عليها بوكو حرام وتركتها لتدير شؤون المواطنين. بعد المجازر وعدت بوكو حرام المواطنين أنه رح يكونوا بأمان بدولة الخلافة، لكن المجموعة اللي كانت بتضم مجموعات غير متجانسة من الشبان العاطلين عن العمل ما كان كتير من المتوقع أنه تأدي هذا الغرض، فيما عدا طبعا مجموعة من الممارسات العنيفة أمام الإعلام على قطع أيدي السارقين وجلد الزنات وقطع رؤوس تجار المخدرات، ممارسات ممكن تلاقي ترحيب من قبل بعض الأفراد الحانقين بالمجتمع على الفساد والاحتلال والانحلال الأخلاقي. وبتظهر المجموعة المسلحة على أنها فعلا جاية برسالة أخلاقية ودينية لمعاقبة الآثمين وتصحيح الحياة. ممارسات بعد شوي بتتحول لكوابيس بحياة الناس لما بتصير تتحكم بممارساتهم الشخصية مثل تيابهم وعبادتهم وطول شعرهم، مثل ما صار بالمناطق اللي مسيطر عليها من قبل داعش بسوريا، ما عدا القبضة الشديدة على تفاصيل حياة النساء بكل جوانبها، المناهج التعليمية، التعاملات المالية، الكتب، وسائل الإعلام، الفنون، كل هاي بتتحول لجوانب للسيطرة وبث الخوف والرقابة على الناس ومن بين الناس أنفسهم، وبتفتح مجال للوشاية والعقوبة بدون محاكمة أو تأكد. بالمناطق اللي سيطرت عليها داعش واللي هي مثال كتير واضح وشديد التطرف، قدرت الدولة الإسلامية أنه تعمل مؤسسات جديدة وتستبدل مؤسسات موجودة، مؤسسات الرقابة المجتمعية اللي اسمها الحسبة أو هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استبدلت العملات النقدية المستعملة بشكل جزئي، استبدلت مؤسسات التعليم والتربية، لكنها ما قدرت أنه تستبدل أو تستغني عن مؤسسات ومرافق الدولة الخاصة بالخدمات من دوائر القيود الشخصية والمرافق الصحية والكهربائية والمياه. وبالنهاية كل شيء نهار فوق رؤوس التنظيم والناس بعد ما أخذ القرار الدولي بإخراج داعش من المنطقة بعد فترة هدوء واستقرار مؤقتة كانت داعش عم تتصرف فيها كأنها فعلا دولة. بحسب باحثين بتستخدم التنظيمات الإسلامية المتطرفة ورقتين للسيطرة على المجتمعات بغالبية إسلامية، ورقة الخوف من خلال تقديمها لنفسها بطريقة إعلامية عنيفة جدا، بتقيم الحدود الشرعية بين قوسين طبعا وما بتتردد بالعقاب وبأكثر الطرق وحشية، لكن الورقة الثانية اللي بتستخدمها هي ورقة خلط الأوراق بالمجتمعات المحافظة والمتدينة وتقديم نفسها فعلا كمنفذ للشريعة. إذا منطلع بأنفسنا أو حوالينا كسوريين ممكن نلاقي أشخاص بيرحبوا بإقامة حكم إسلامي لو بسلاح، وممكن يقتنعوا أو يبرروا بعض الممارسات لصالح الهدف العام، خاصة بعض الممارسات اللي ممكن تطبق على النساء. معلش منفرض الحجاب مثلا أو ممكن نتجوز قاصر، وكله مع دليل شرعي، وهذا ممكن يكون دليل على أزمة اجتماعية عميقة وسيطرة خفية وأحيانا كتير لا واعية لفكرة أنه الدين هو الحل على عقول شريحة كبيرة من الناس. فاصل ومنرجع لكم.
سؤال الحلقة،
شو السيناريوهات اللي ممكن نتخيلها لدخول الكتائب إلى العاصمة؟
مع مايا.
بالقسم الأول من حلقتنا استعرضنا تجربة داعش وشبيهتها بوكو حرام بسيطرتها على المناطق اللي دخلت عليها. في حال دخلت مجموعة من هذا النوع على دمشق، ولو أنه منستبعد تكون داعش نفسها، رح نكون أمام واحد من عدة احتمالات. إما الهدف هو القضاء على ما تبقى من دولة، أو وضع السوريين مع أسوأ كابوس محتمل مؤقتا لحتى يرجعوا للخيار الوحيد أمامهم، إما تطرف جماعي عشوائي أو قمع النظام الممنهج. وممكن يكون آخر احتمال وهو مستبعد شوي، أنه تتهمش دمشق كمدينة وينتقل مركز الحكم لمدينة أخرى. بكل الأحوال المستبعد تماماً هو تنظيم متطرف مثل تنظيم الدولة الإسلامية يحظى بتأييد دولي. مدينة دمشق المتنوعة طائفياً ومناطقياً واجتماعياً رح تشهد نزوح لمناطق ومدن أخرى مثل ما صار مع المدن الأخرى باتجاه دمشق. الباقيين رح يكونوا على الأغلب تحت سيطرة مجموعة قوانين اجتماعية جديدة مستندة على اعتماد الشريعة الإسلامية بالملبس والتنقل والعادات الشخصية والتعاملات المالية. شي شريحة كبيرة من الناس رح ترفضه ولو مو علناً، لكن في مجموعات رح تقبله وتلتزم فيه. ممكن نشوف فيديو لمواطنين مسنين متدينين عم يرحبوا بهاي الخطوة على الإعلام التابع للتنظيم. أكيد سيطرة التنظيم على مدينة مثل دمشق رح تكون تحدي كبير لإلهم. داعش هي مثال أكثر تنظيماً من غيرها من التنظيمات الأقل تشدداً. في حال دخلت تنظيمات أخرى على المدينة وهي على الأغلب تكون تحالف من مجموعة تنظيمات إسلامية، فمشاكل من نوع آخر ممكن تظهر. قد تكون ممارسات التشدد الديني أقل ولو مو بدرجة كبيرة، لكن غياب المرجعية التنظيمية والطابع الفوضوي لهي الكتائب واللي بيظهر باشتباكاتها مع بعض وبسمعة الفساد والنهب رح يؤدي لصدام من نوع آخر مع سكان المدينة. تنظيمات بأي ديولوجيات دينية عميقة وكتير من الأجانب بصفوفها مثل داعش الحقيقة ما بيعنيها الانتقام من النظام عن طريق تخريب مؤسساته، وإنما بيعنيها تدمير الرموز الوثنية برأيها مثل الدمار للحق آثار تدمر. لكن الكتائب المختلفة المحيطة بالعاصمة واللي منضمين إلها هن بأكثرهم سكان المناطق اللي تعرضت للعنف من قبل النظام، رح يكون في عندها شعور مختلف تجاه المؤسسات الدولية وتجاه سكان دمشق نتيجة العزلة والفصل الاقتصادي والاجتماعي اللي انترك للإعلام مهمة إنه يشتغل على تغذية الحقد بين الناس اللي ما بتفصل بيناتهم غير بضع كيلومترات. هاي الكتائب ولو إنها إسلامية الطابع وبتعتمد أيضاً على الشريعة الإسلامية بنظريتها، لكن بحقيقة الأمر المظلومية والحقد والبطالة هي اللي دفعت بكثير من الشباب للالتحاق بصفوفها، ولو إنه مؤسسين إلهم أهداف أخرى قد تكون أهداف مدعومة من دول كبرى. إذا دخلت هاي الكتائب فعلى الأغلب نحن على موعد مع كثير من الفوضى والأعمال الانتقامية بواجهة دينية، واللي ممكن كثير تشبه وتتقاطع مع ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية ولو بإخراج إعلامي مختلف. فاصل ومنرجع.
وجهات نظر.
تخيل لو مع ماي. خلونا نسمع مجموعة من تعليقاتكم حول موضوع حلقتنا. إجانا كثير من التعليقات المتباينة بهي الحلقة.
ببساطة بتصير أمام تشبيح إسلامي جديد. حسب الكتائب يلي بدها تفوت إذا مثل داعش وأمثالها أكيد ما بتوقع خير أبدا. رح يقتلوا مشان آلية توزيع الغنائم. بتصير الشام رمل وبحص لأن كل الدنيا بدها تقصفها. بتصير خزينة الدولة هي بيت مال لجميع المسلمين مو مستودع مال لقتل الشعب. رغم كل أخطائهم الصرامة تبعهم أشرف من النظام ومؤيدين النظام. ما هو بطلنا نعرف أي طابع إسلامي رح يكون لأنه كل واحد بيشتغل على كيفه. إسلامنا الوسطي المعتدل إيه والله يا ريت، غير هيك على الكب بالزبالة. الشعب السوري مسلم، هاد مش طابع، هاد عقيدة. فإذا كنت مانك مسلم فأنت شاذ عن الشعب السوري وليس العكس. الدولة الأموية في دمشق حكمت البلاد والعباد من بوادي بخارة وعشق أباد شرقا إلى براري مدريد ولشبونة غربا. هل كانت دولة ذات طابع ميكافيلي مثلا؟ نظام فاشستي، والدليل السعودية وإيران. هلأ بيجيك شخص بيقلك هدول ما بيمثلوا الإسلام. حكيك صحيح لأنه حتى يلي رح يسلم من الإسلاميين بسوريا رح يستغلوا الدين لتحقيق مصالحهم والرجال يوقف بوشهم. نخلص من مجرمين وبيجي بدالهم مجرمين، وكأنه بسوريا بزماناته ما كان في شي حركة سياسية وكتلة وطنية وا 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 وا. يا حيف بس نرجع مثل ما كنا قبل 1000 سنة أخلاقيا.
الفكرة من حلقتنا اليوم مو مهاجمة معتقدات شخصية للناس ولا انتقاد نظام حكم مستند على أيديولوجية دينية وبيعتمد على الشريعة الإسلامية أو شريعة من نوع آخر. الفكرة هي لما بيندمج هالموضوع مع قوة السلاح بيختلف كل شيء وبيلاقي بالأيديولوجية مستندات بتبرر العنف. الأيديولوجية ممكن تكون علمانية، ممكن تكون دينية، وممكن تكون اشتراكية، لكن خطوة الدين إلى علاقة بالتساؤلات يلي بيواجهها المتدينين أو أنصار دين ما مع أنفسهم. هل رفضهم للنظام الجديد هو معصية؟ هل لازم يكونوا جزء من هاي الحركة؟ هل هذا واجب عليهم؟ بجوز أفراد يقدروا يميزوا الجواب وأفراد ما يقدروا، وهذا اللي بيخلي دائما هاي الحركات تلاقي مناصرين لإلها. إلى اللقاء.
مع مايا على هوا سوريالي.
هذا البرنامج من إنتاج سوريالي 2018.